أود أنك تشرح لنا شيخ القاعدة اللي قال فيها الإمام ابن تيمية كما أظن كل عموم لم يجر عليه عمل السلف.
أنا كنت بهذا السؤال بارك الله فيك. أنا كنت بدي أصل لها النتيجة هي. لأني لما ذكرت هذا الرجل اللي صار يشير مع كل تهليلة 10 كمان إشارات، هذا أخذ ذلك من هذا العموم. وأردت أن أقول أخشى ما أخشى أنه يجي يأخذ من عمومات أخرى بدعا أخرى. مثلا قال عليه الصلاة والسلام إن الله يستحيي أو يستحي من عبده إذا رفع يديه يدعو أن يردهما خائبتين. ونحن نعلم أن في الصلاة أدعية، بعضها قصيرة وبعضها طويلة، دعاء مثلا بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. شو رأيك أنه واحد يعمل بهذا الحديث ويرفع إيديه خاصة في التشهد الأخير، حيث هناك قال عليه السلام بعد الاستعاذة من 4 ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. إذن يدعو ويرفع يديه عملا بذاك الحديث. هذا جهل بقاعدة علمية هامة جدا، وهي أن أي نص عام يتضمن أجزاء كثيرة جزء من هذه الأجزاء يدل عليه النص العام لكن لم يجري العمل على هذا الجزء فالعمل به بدعة. وهي الأمثلة أمامكم، لكن أنا ألهمت يوما ما، وبعدين صارت عندي كليشة، ألهمت يوما ما بمثال. وشو رأيكم دخلنا المسجد في صلاة من الصلوات اللي لها سنن قبلية، صلاة الظهر مثلا 3 4 5 10، كل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة. واحد من الجماعة من أمثال هؤلاء قال لي ما يفقهون كيف تفهم النصوص. قال يا جماعة ليش التفرق هذا؟ يد الله على الجماعة، قال عليه السلام تعالوا نصلي جماعة. وأقوى دلالة من هذا الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، تعالوا نصلي جماعة. بماذا نرد على هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ بالكلمة التي يقولها العلماء السلف، أي الذين فهموا مذهب السلف وجروا على مذهب السلف، وهي لو كان خيرا لسبقونا إليه. أي مثال بأخذه من الأمثلة هي يظهر لكم أن هذه الاستدلالات العامة لا قيمة لها أبدا، بل أنا أقول أصل أكثر البدع التي نحارب الناس عليها ناشئة من الأخذ بالعمومات التي لم يجري العمل على بعض أجزائها. فبدأت الزيادة على الأذان وعلى الإقامة، وبدأت ترخية بين يدي الخطيب يوم الجمعة الموجود في بعض المساجد، هذه كلها لها أصل في الكتاب والسنة. اذكروا الله ذكرا كثيرا يا جماعة، الله قال نحن شو عم نساوي؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، أدلة عامة. فأصل كل البدع إلا القليل منها هو اللجئ إلى العمل بدليل عام لم يجري عمل السلف عليه. ولذلك هذا البحث هذا العلم الإنسان ما بإمكانه مجرد ما يقرأ كتاب أنه يفهم بالله شو معنى هذا الحديث شو معنى هذاك الحديث، بده يلم الإلمام بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه السلف الصالح. وهذا لو تحقق يتطلب أمرا لا يخفى عليكم جميعا، ألا وهو أن يميز بين ما صح وما لم يصح، سواء من السنة أو من آثار السلف الصالح. هذا يجرني إلى التذكير بأمر أختلف أنا مع بعض أخواننا السلفيين من المشايخ في الهند وغير الهند الذين يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، نفس الطريقة التي يلجأ هؤلاء في الأمثلة السابقة هؤلاء وقعوا فيها مع الأسف الشديد. ما في عندهم حديث ولو ضعيف ولو موضوع أن الرسول كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. لكان من أين جاءوا؟ جاءوا من نصوص عامة. مثلا نحن معاشر الأنبياء أمرنا بثلاث: بتعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قالوا لك هذا نص عام، لكن يا جماعة هل جرى فعل الرسول على هذا النص العام اللي أنتم فهمتموه؟ هل عمل به السلف؟ هل قال به أحد من الأئمة؟ أبدا لا أحد.
يجيبوا شيخي اسمح لي، أنه هل ثبت أنه ما جرى عمل السلف على هذا؟
هم بطلوا
الكريم هذا السؤال نحن نخطئهم ولا يستطيعون ردا. نقول لهم لو لم يأتي الوضع في القيام الأول ماذا كنتم تفعلون؟ هل تضعون من عند أنفسكم؟ طبعا يقولون لا، لأن هذه هيئة لا يستطيعون أن يشرعوا بعقولهم. نحن نقول مع هذا الأصل جيبونا نص أن الرسول كان يضع في هذا القيام الثاني حتى نمشي معه. أما والله أنتوا لازم تجيبوا دليل أن الرسول ما كان يفعل كذا، وهذا لو سمعهم المبتدعة اتخذوه سلاحا ماضيا ضده. ليه؟ والله زيادة على الأذان بعد صلاة الرسول بعد الأذان هذه بدعة. هات نص يا أخي أنه الرسول نهى عنه أو أنه ما فعلوا ذلك، ما في عنا شيء بطبيعة الحال. لكن نحن نعرف الحياة التي كان عليها الرسول والتي يعبر عنها بعض العلماء أنه لو وقع لنقل، لأن هذه أمور تتضافر عليها الهمم لنقلها. مؤذن يؤذن كل يوم خمس مرات لخمس صلوات، ثم تمضي هذه القرون كلها ولا تأتي رواية أن أحدهم كان يأتي بهذه الزيادة. هذا بلا شك يعني افتراء محض. وهكذا نحن نقول كل القرون مضت ولا أحد يقول من الأئمة المجتهدين سواء كانوا الأربعة أو الأربعين أو الأربعمائة، ما نتعصب نحن لواحد دون آخرين، ما أحد منهم يقول بأنه هكذا من السنة نفعا. فإذا الخطأ ينشأ من تسليط الفهم الخاص من إنسان بعده في تعبيرنا السوري في الرقراق، يعني في الماء الفايش، بعد ما إيش أتقن السباحة وما يخوض ما يستطيع أن يخوض البحار، فمن باب يطلعنا بهذه الآراء والأفكار. ومرة جاءني طالب علم أعرفه تخرج من الجامعة الإسلامية وهو تونسي الأصل وكان في دمشق، وتعرف علي وأنا الذي زكيته يومئذ فقبلوه طالبا في الجامعة واستمر وتخرج الرجل، فأرسل للدعوة إلى بلجيكا. زارني أظن منذ سنة أو سنتين في البيت، صلينا المغرب وهو باعتبار مسافر ومعه شخص جاي معه من بلجيكا أصله مغربي، لما صلى وإذا به يرفع أصبعه بين السجدتين، يرفع رأسه من السجدة الأولى وبيحرك أصبعه بين السجدتين. كنت أنا قبل ما شاهد للمشاهدة آتي بهذا المثال أيضا أقول يمكن أنت سمعت شيء، وإذا فوجئت به قد وقع أمامي بعد ما سلمنا وخشته. قال في حديث، قلنا له وين الحديث؟ قال في مسند الإمام أحمد. قلنا له صحيح؟ قال إيه. قلت له يا حبيبي هذا الحديث يسمى عند علماء الحديث بالحديث الشاذ، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأنه نحن لما نحرك في التشهد أمدتنا حديث وائل بن حجر قال نظرت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس في التشهد وضع اليمنى اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالوسطى والإمام ورفع سبابته، فرأيته يحرك يده بها. هذا الحديث له طرق، هذه الطرق تلتقي عند شخص واحد هو عاصم ابن كليب، وهو عن أبيه، وهو عن وائل بن حجر، ثلاث أشخاص، ثم تتعدد الطرق تحته. كل الطرق تروي الحديث كما ذكرنا لكم إشارة في التشهد. طريق واحدة شذت في مسند الإمام أحمد، في معجم الطبراني، في مصنف عبد الرزاق، ومن طريقه تلقاه هؤلاء العلماء عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبي عن وائل، ذكر صفة الصلاة. فلما رفع رأسه من السجدة الأولى أشار بإصبعه، ولما ذكر التشهد ما في إشارة. هذا حديث شاذ، حديث خطأ، ممكن نسميه كمان أو نعتبره مثالا للحديث المقلوب، لأنه انقلب عليه الإشارة من التشهد إلى ما بين السجدتين. هذا كله بيجي. قلت أنا آنفا كلمة تذكرونها، قلنا أنه لازم يحيط بقدر الاستطاع بالسنة التي كان عليه الرسول عليه السلام وآثار السلف الصالح، بشرط إيش؟ تمييز الصحيح من الضعيف، وإلا وقع في البدعة من حيث لا يريد ولا يشعر. وهذا هو المثال، هذا عمل بحديث وموجود في مسند الإمام أحمد، لكن هذا حديث شاذ. من أين يعرف هذا الحديث الشاذ كل طالب علم؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنا أعتبر من الحكم البالغة ما يرويه بعض الصوفية خطأ حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، يرونه حديثا لكن ليس بحديث، لكنه هو من الحكمة في مكان، لأن الإنسان ما بيعرف حاله أنه لساته أما إيش يمشي مشية الطفل الرضيع، شلون يجي بيطلع بيخفي سر قفزه وبيعبل حاله مجتهد أكبر، وإذا قيل له من أين لك هذا بيقول هذا رأيي. طيب كل إنسان أصبح له رأي وله اجتهاد، هذه مصيبة الزمن، وهذا مصيبة تخص من ينتمون إلى العمل بالكتاب والسنة. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا، وأن يقوم سلوكنا، وأن يلهمنا العمل بالعلم الصحيح الذي يستلزم أن نعرف طرق الوصول إلى العلم الصحيح. تفضل.